معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سؤالها على العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استمع إلى الجواب العجيب، كيف استوى؟ جاء سائل يسأل كيف استوى، مو يمكن يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع في اللغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها استواء معداة بعلى معناها العلو. نعم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن يعني العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا، لأنهم يعلمون أن العقول لن تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. قالك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأله الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل؟ لن تبقى أحرص منهم على الخير، ولن أبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع، لكن احنا نحسن الظن بك. طيب، الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. شوف رحمه الله فراسة، ثم أمر به فأخرج، قال يلا اطلع من الحلقة، اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم، نعم تسلم، كما قال رسول اسلم تسلم، اسلم تسلم، نعم اسلم تسلم. اذن من تمام الاسلام لله عز وجل ان لا تبحث في هذه الامور، ولهذا انا احذركم دائما من البحث فيما يتعلق باسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما ساله الصحابه عنه، لاننا اذا فتحنا على انفسنا هذه الابواب انفتحت علينا ابواب وتهدمت الاسوار وعجزنا ان نضبط انفسنا. فلذلك قل سمعنا واطعنا وامنا وصدقنا، نعم آمنا وصدقنا بالخبر وأعطانا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف، وش تقول؟ تقول هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة هو ما يرضى يلح إذا قلت السؤال عنه بدعة، ما راح يلح عليك. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح اسأل عن الأحكام بأنك مكلف بها. أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله منك أبدا. طيب التكييف معناه نعود إجمالا، إجمال بحث ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية. اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتف بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين، ولا لا؟ طيب و ثلاثة. طيب أسعفنا
قلنا الشيء لا يثبت إلا بواحد ملموس، هل أسمى مشاهدته أو مشاهدة نظيرته أو إخبار السلف عنه؟
طيب
هل صح؟
لا يا أخي هذا واحد، لا هذا واحد إيه؟ لا، الدليل الثاني ما قاله بعض السلف. إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش، كيف ذا صفاته، فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته. هو ما يستطيع أن يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
كيف
ذاته، نعم صحيح. يمكن نضيف وجه رابعا وهو الطعن في حكمة الله عز وجل، الطعن في حكمة الله. كيف ذلك؟ حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى، حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخطب من الصبح إلى الظهر، خطب عليهم هاللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية، ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر، ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، وهي بربر عليهم وهم ما يفهمون. هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ ها؟ سفة؟ نعم هذا الناس فاسقة. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ ها؟ لكن علي ينبغي يقول حكمة، نعم هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب هل لكم أن تأتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال
ها؟
سؤال: هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات؟ نعم بدر أو مجهول؟ ترى هذا الرواية الصحيحة الكيف غير معقول والإيمان به واجب. طيب هكذا كذلك أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كيف هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟
نعم.
ها؟ طيب يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف صار معناها الأصل الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا: أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف، لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثاني قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لغو من القول، ما له معنى ما دام مو موجود، ليش تقول لا تكيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف، معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها. ما في سؤال؟ لا عند الإقامة. أي طيب، إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. وش اللي عندك؟ اي نعم. ربما ايضا يدل هذا انهم انكروا شيئا سميوه من الصفات، وقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهين. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال: ومن غير تكييف. هذا ذكرنا يا أخوان، ذكرنا وذكرنا أدلة امتناعه من السمع والعقل. من السمع أتينا بآيتين، ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر السابق عنه، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات، يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك قائل فلان في بيته الآن جالس، تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس، تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع، مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجلس عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفيات. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل، هذا تمثيل، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب هل عرفت كيفية المسجل؟ اين لذكر مماثلين، لذكر مماثلين تمثيل. ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء. والنسبة بينه وبين التكييف، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا. فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ طيب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا فيها نفي صريح للمثيل. وقوله هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن أو قسمان أو نوعان: خبر وطلب. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، وجود المخلوق ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل وسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ ها؟ لا يمكن. فإذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباين للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع، أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان، فقال الثاني ولي يد كيد الذرة، فقال الثالث كذبتما لي يد كيد الهر. وش نقول؟ كلهم كذبوا. عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني ولا لا؟ طيب، مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى، بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. طيب، أهل السنة والجماعة إذن يتبرؤون من التمثيل، مستندين في ذلك على براهين سمعية وبراهين عقلية. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، يعني جنس ثالث من الأدلة وهو الدليل الفطري. كيف ذلك؟ لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق، ولا لا؟ أنا إنسان يدعو ربه لأن يعرف أن هناك فرقا بينه وبين الخلق، وإلا لدعا المخلوق. فقد يقال إن هذا أيضا أمر ثالث أو جنس ثالث من الأدلة، وهو الفطرة، أن الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق في مقتضى إيش؟ في مقتضى الفطرة. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. طيب، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. صح الحديث ولا ما صح؟ طيب، فقال كما، والكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله، يعني سبق أن كلامه عليه الصلاة والسلام اتصف بكم صفة لقبول الخبر؟ بأربع صفات. فإذا أجيب عن هذا الحديث، نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين. الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه، لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بين من؟ بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق، والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يمكن. حرصتم يا جماعة؟ هذا شنو نقول فيه؟ جواب مجمل. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث، هذه أسباب ظن التعارض. إما لقلة العلم، وهذه آفة، الجهل مشكل، وإما إيش؟ لقصور الفهم، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا، وإما لتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، عرفت؟ هذا نسميه جوابا إيش؟ جوابا مجملا. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. واضح ولا الواقع جميل بعد؟ واضح. طيب، إذن هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل أن نجيب عن كل نص بعينه، نجيب عن كل نص بعينه، فنقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية. ترون كما ترون، فالكاف كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن مصدرية تقدير كلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه لإيش؟ للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. سأل الإشكال الآن، قال: طيب أنا أضربكم بداهية الآن تعجزون عنها، تفضل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال: هذه صورة هذه، انظر الفرق في الحروف والكلمات، في فرق ولا لا؟ ما في فرق. فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منك وأنصح منك وأصدق منك، وش بعد؟ وأبلغ منك أو أفصح. يقول: خلق آدم على صورته، يلا وش الجواب؟ لأن ما أعرف صورة إلا مماثلة للصورة الأخرى. الجواب نحمله على الجواب المجمل، يقول: لا يمكن أن نناقض قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يسر فقل: آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله لا مثيل له. عرفت الآن؟ تسلم بهذا أمام الله ولا ما تسلم؟ تسلم، تسلم أمام الله، ما عندك غير هذا. تقول: الله هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام رسوله، والكل حق، الكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأن كل خبر الآن مو حكم حتى ينسخ، خبر ما دخل النسخ. نعم. فأقول: هذا نفي للمماثلة وهذا صورة، فالله أعلم. إذا كنت ما عندي جواب مفصل، آمنا بك كل من عند ربنا وأسكت ما أقول لك كلمة، وهذا هو غاية ما تستطيع، أليس كذلك؟ طيب، نجي للمفصل، الجواب المفصل. نقول: إن الذي قال خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، المرسل أليس كذلك؟ معلوم. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال والاستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ الثاني ولا الأول؟ طيب، إن قلت الأول معناه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أناف وليس لهم أفواه، نعم نعم، وإن شئنا قلنا ودخلوا وهم أحجار، لأن الآن وصلوا للقمر يكونوا كله أحجار، نعم أليس كذلك؟ إذن لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثل لله. وأتيناك بحديث من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو لازم. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أبدا ما أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. صورة الله مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي. هل إن الله أعطى عز وجل آدم جزءا من روحه؟ لا أبدا. لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف. كما نقول عباد الله، عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والشهيد والصديق والنبي، لكننا قلنا محمد عبد الله، هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فإذا صورة الله يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. صورناكم من؟ أنا صورن آدم، ولهذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فالتصوير السابق على القول للملائكة، إذن فالمصور من؟ آدم. إذن فآدم صورة الله، نعم، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعتبر أحسن صورة في المخلوقات، أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأضاف الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فيقبح حسا، ولا تقبح فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا، فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها لنفسه تشريفا وتكريما لا تقبح بعيب حسي ولا بعيب معنوي، واضح؟ طيب، إذن هل يعتبر هذا تأويلا أو له نظير؟ له نظير، له نظير، كما قلنا في بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فله نظير، لأن هذه صورة منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله لنفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الله إذا أضاف شيئا عينا قائمة بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فحينئذ نخرج من الاشتباه. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ المعنى الأول أسلم، المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب إيش؟ حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لازم منها مماثلة، لازم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون الله ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من الجنة فيها شيء، فيها شبه من إيش؟ من القمر، لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، نسمع كثيرا في الكتب نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول لا، بالتمثيل أولى، نعبر بالتمثيل أولى. لماذا؟ أولا لأن القرآن عبر به، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فيكون موافقة القرآن تكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. ثانيا، أن نفي التشبيه صار عند بعض، أن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة يسمونه مشبهة في الأدلة من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، من غير إثبات صفات، فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا، يوهم معنى فاسدا، إذ أن بعض الناس يعتقد أن مجرد إثبات الصفات كمل تشبيه، فلا خاطبناه وقلنا أثبت الصفات لله من دون تشبيه، قالوا شلون هذا تناقض، ايش معنى من غير تشبيه من غير إثبات وتقول أثبت الصفات، هذا ما يستقيم، فلهذا العدول عنه أولى. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيء أو ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه أو اشتراك، فقلت اشتراك، إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ما من شيئين موجودين من أعيان أو صفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع اشتباه أو نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا معناه نفيت كل ما يمكن أو كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، ونحن نعرف أن الأخ خليل بدأ يأتيه النوم، نعم، منكم تروح توضأ؟ معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سؤال على العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استمع إلى الجواب العجيب، كيف استوى؟ جاء سائل يسأل كيف استوى، مو يمكن يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع في اللغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها استواء معداة بعلى معناها العلو. نعم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن يعني العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا، لأنهم يعلمون أن العقول لن تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. قالك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأله الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل؟ لن تبقى أحرص منهم على الخير، ولن أبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع، لكن احنا نحسن الظن بك. طيب، الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. شوف رحمه الله فراسة، ثم أمر به فأخرج، قال للا اطلع من الحلقة، اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم، نعم تسلم، كما قال رسول اسلم تسلم اسلم تسلم نعم اسلم تسلم. اذن من تمام الاسلام لله عز وجل ان لا تبحث في هذه الامور. ولهذا انا احذركم دائما من البحث فيما يتعلق باسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما ساله الصحابه عنه، لاننا اذا فتحنا على انفسنا هذه الابواب انفتحت علينا ابواب وتهدمت الاسوار وعجزنا ان نضبط انفسنا. فلذلك قل سمعنا واطعنا وامنا وصدقنا. نعم امنا وصدقنا بالخبر واطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. واي انسان يسال فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سال عن الصحابه فقل كما قال الامام مالك فان لك سلفا. اذا قلت ما قال الامام مالك صار لك سلف. وش تقول؟ تقول هذا بدعه، السؤال عن هذا بدعه. وبكل صراحه هو ما يرضى يلح اذا قلت السؤال عنه بدعه، ما راح يلح عليك. اذا الح اقول يا مبتدع السؤال عنه بدعه وخليه يروح. اسال عن الاحكام بانت مكلف بها، اما تسال شيء يتعلق بالرب عز وجل وباسمائه وصفاته فهذا لا نقبله منك ابدا. طيب التكييف معناه نعود اجمالا اجمال البحث ذكر كيفيه الصفات كذا، لا اعتقاد ان له كيفيه. اعتقاد ان له كيفيه بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا ذكرنا ان التكييف منتف بدلاله العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا؟ طيب ثلاثة ماشي. طيب اسعفنا
قل الشيء لا يثبت الا بواحد من موسى لسه مشاهدته او مشاهده نظيره او اخبار صرف عنه.
طيب لا يا اخي هذا واحد لا. هذا واحد إيه؟ لا الدليل الثاني ما قاله بعض السلف. إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش كيف صفاته فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته. هو ما يستطيع أن يكيف ذاته فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
السلف
انه
اذا
سالت
عن
صفات
كيف
ذاته. نعم يمكن نضيف وجها رابعا وهو الطعن في حكمه الله عز وجل. الطعن في حكمه الله كيف ذلك؟ حيث انزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. حيث انزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخطب من الصبح إلى الظهر، خطب عليهم هاللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية، ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب وهي بربر عليهم وهم ما يفهمون، هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ ها؟ سفة؟ نعم هذا الناس فاسقة. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ لكن علي ينبغي يقول حكمة. نعم هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب هل لكم أن تأتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال سؤال: هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات؟ نعم بدر أو مجهول؟ ترى هذا الرواية الصحيحة الكيف غير معقول والإيمان به واجب. طيب هكذا كذلك أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كيف هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟
نعم.
ها؟ طيب يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف صار معناها الأصل الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثاني قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لغو من القول، ما له معنى ما دام مو موجود، ليش تقول لا تكيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف، معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها. ما في سؤال؟ لا عند الإقامة. أي طيب إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. وش اللي عندك؟ اي نعم. ربما ايضا يدل هذا انهم انكروا شيئا سميوه من الصفات، وقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهين. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال ومن غير تكييف، هذا ذكرنا يا أخو، ذكرنا وذكرنا أدلة امتناعه من السمع شباب والعقل. من السمع أتينا بآيتين، ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر السابق عنه، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات، يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك قائل فلان في بيته الآن جالس، تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ ها؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس، تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع، مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجلس عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفيات. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل، هذا تمثيل لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب هل عرفت كيفية المسجل؟ اين لذكر مماثلين، لذكر مماثلين تمثيل. ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء. والنسبة بينه وبين التكييف، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا. فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ طيب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا فيها نفي صريح للمثيل. وقوله هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن أو قسمان أو نوعان: خبر وطلب. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، وجود المخلوق ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل وسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ ها؟ لا يمكن. فإذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباين للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع، أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان، فقال الثاني ولي يد كيد الذرة، فقال الثالث كذبتما لي يد كيد الهر. وش نقول؟ كلهم كذبوا. عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني ولا لا؟ طيب، مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى، بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. طيب، أهل السنة والجماعة إذن يتبرؤون من التمثيل، مستندين في ذلك على براهين سمعية وبراهين عقلية. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، يعني جنس ثالث من الأدلة وهو الدليل الفطري. كيف ذلك؟ لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق، ولا لا؟ أنا إنسان يدعو ربه لأن يعرف أن هناك فرقا بينه وبين الخلق، وإلا لدعا المخلوق. فقد يقال إن هذا أيضا أمر ثالث أو جنس ثالث من الأدلة، وهو الفطرة، أن الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق في مقتضى إيش؟ في مقتضى الفطرة. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. طيب، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. صح الحديث ولا ما صح؟ طيب، فقال كما، والكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله. يعني سبق أن كلامه عليه الصلاة والسلام اتصف بكم صفة لقبول الخبر؟ بأربع صفات. فإذا أجيب عن هذا الحديث، نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين. الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه، لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بين من؟ بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق، والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يمكن. خلطتم يا جماعة؟ هذا شنو نقول فيه؟ جواب مجمل. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث، هذه أسباب ظن التعارض. إما لقلة العلم، وهذه آفة، الجهل مشكل، وإما إيش؟ لقصور الفهم، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا، وإما لتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، عرفت؟ هذا نسميه جوابا إيش؟ جوابا مجملا. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. واضح ولا الواقع جميل بعد؟ واضح. طيب، إذن هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل أن نجيب عن كل نص بعينه، نجيب عن كل نص بعينه، فنقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون. فالكاف كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية تقدير كلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه ليش؟ للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. سأل الإشكال الآن، قال: طيب أنا أضربكم بداهية الآن تعجزون عنها، تفضل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال: هذه صورة هذه، انظر الفرق في الحروف والكلمات، في فرق ولا لا؟ ما في فرق. فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منك وأنصح منك وأصدق منك، وش بعد؟ وأبلغ منك أو أفصح. يقول: خلق آدم على صورته، يلا وش الجواب؟ لأن ما أعرف صورة إلا مماثلة للصورة الأخرى. الجواب نحمله على الجواب المجمل، يقول: لا يمكن أن نناقض قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم ييسر فقل: آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله لا مثيل له. عرفت الآن؟ تسلم بهذا أمام الله ولا ما تسلم؟ تسلم، تسلم أمام الله، ما عندك غير هذا. تقول: الله هذا كلام الله عز وجل، وهذا كلام رسوله، والكل حق، الكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأن كل خبر الآن، مو حكم حتى ينسخ، خبر ما دخل النص. نعم. فأقول: هذا نفي للمماثلة وهذا صورة، فالله أعلم. إذا كنت ما عندي جواب مفصل، آمنا بك كل من عند ربنا وأسكت، ما أقول لك كلمة، وهذا هو غاية ما تستطيع، أليس كذلك؟ طيب، نجي للمفصل، الجواب المفصل. نقول: إن الذي قال خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، المرسل أليس كذلك؟ معلوم. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال والاستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ الثاني ولا الأول؟ طيب، إن قلت الأول معناه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أناف وليس لهم أفواه، نعم نعم، وإن شئنا قلنا ودخلوا وهم أحجار، لأن الآن وصلوا للقمر يقولون كله أحجار، نعم أليس كذلك؟ إذن لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثل لله. وأتيناك بحديث من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو لازم. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أبدا ما أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. صورة الله مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي. هل إن الله أعطى عز وجل آدم جزءا من روحه؟ لا أبدا. لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف. كما نقول عباد الله، عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والشهيد والصديق والنبي، لكننا قلنا محمد عبد الله، هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فإذا صورة الله يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. صورناكم من؟ أنا صورن آدم، ولهذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فالتصوير سابق على القول للملائكة، إذن فالمصور من؟ آدم. إذن فآدم صورة الله، نعم، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعتبر أحسن صورة في المخلوقات، أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأضاف الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فيقبح حسا، ولا تقبح فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا، فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها لنفسه تشريفا وتكريما لا تقبح بعيب حسي ولا بعيب معنوي، واضح؟ طيب، إذن هل يعتبر هذا تأويلا أو له نظير؟ له نظير، له نظير، كما قلنا في بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فله نظير، لأن هذه صورة منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله لنفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الله إذا أضاف شيئا عينا قائمة بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالق. فحينئذ نخرج من الاشتباه. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ المعنى الأول أسلم، المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب إيش؟ حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لازم منها مماثلة، لازم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون الله ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شيء، فيها شبه من إيش؟ من القمر، لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، نسمع كثيرا في الكتب نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول لا، بالتمثيل أولى، نعبر بالتمثيل أولى. لماذا؟ أولا لأن القرآن عبر به، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فيكون موافقة القرآن تكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. ثانيا، أن نفي التشبيه صار عند بعض، أن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة يسمونه مشبهة في الأدلة من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، من غير إثبات صفات، فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا، يوهم معنى فاسدا، إذ أن بعض الناس يعتقد أن مجرد إثبات الصفات كمل تشبيه، فلا خاطبناه وقلنا أثبت الصفات لله من دون تشبيه، قالوا شلون هذا تناقض، ايش معنى من غير تشبيه من غير إثبات وتقول أثبت الصفات، هذا ما يستقيم، فلهذا العدول عنه أولى. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيء أو ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه أو اشتراك، فقلت اشتراك، إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ما من شيئين موجودين من أعيان أو صفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع اشتباه أو نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا معناه نفيت كل ما يمكن أو كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، ونحن نعرف أن الأخ خليل بدأ يأتيه النوم، نعم، منكم تروح توضأ